صلى الله وسلم على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل بيته. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك يا أرحم الراحمين. السلام. بالأمس عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بالأمس قلنا أن الصوم هو إمساك عن أشياء مخصوصة بكيفية مخصوصة على وجه مخصوص وممن هو على صفات مخصوصة. وقد ذكرنا أنه هذا يعني عدة أشياء. هو إمساك عن أشياء مخصوصة اللي هي المفطرات، راح يجي إن شاء الله تفصيلها الآن، وعلى وجه مخصوص على كيفية مخصوصة. أيضا هناك شروط لإيقاع الصوم وصحة الصوم، وأيضا ممن هو على صفة مخصوصة أو صفات مخصوصة. الصائم يجب أن يكون متصفا بصفات معينة حتى يقبل منه الصوم أو يصح منه الصوم. نأتي إلى تفاصيل المسائل. قال السيد قدس الله نفسه: يجب على كل إنسان أن يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا شرط، أحد الشروط اللي هو الحضر، من شهد منكم الشهر، يعني من كان حاضرا شاهدا في بلده. ومن كان منكم فإن كان مريضا أو على سفر، هذا أيضا شنو شروط أخرى. قال: البلوغ. الآن هذا أول شرط من شروط الوجوب. نفس حكم الصيام لا يتوجه إلى أي إنسان كأي تكليف آخر. التكاليف كلها مشروطة بإيش؟ بالبلوغ. هذا شرط الوجوب، شرط التكليف، مو شرط صحة الصوم منك أيها إنسان، لا، شرط الوجوب بشكل عام ينطبق على كل التكاليف. البلوغ: فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر. نعم، يصح صوم غير البالغ على الأقوى. يعني لو أن إنسانا، احنا طبعا عارفين البلوغ شنو، علامات البلوغ ثلاث معروفة بالنسبة للرجل، بالنسبة للذكر، الفتاة، وعلامة واحدة بالنسبة للفتاة هي شنو؟ إتمامها 9 سنين. بالنسبة لهذه الفتاة مثلا، لو أنها في الضحى تتم 9 سنين بالضبط، مو قبل الفجر، فهذه يعني مثلا دخل رمضان اليوم الأول من رمضان دخل، وهي في آخر يوم من السنة 9، لا تتمها إلا قبل الظهر مثلا، المهم بعد الفجر. فهذه اليوم هذا رايح عليها، مو رايح عليها، لا يجب عليه صيامها، عليها صيامه، لا يجب عليها صيامه. يعني لازم تصوم كم يوم حين ذاك؟ إلى هلال شوال 29 أو 28، تمام. أما هذا اليوم ليس بواجب عليها. وهكذا الفتى، لو أنه ما رأى علامة البلوغ إلا بعد بداية هذا اليوم، سواء اليوم الأول أو الثاني أو العاشر، ما علينا، المهم أنه هذا اليوم وما سبقه من سبقها أيام ليس بواجب عليه. نعم، يصح صوم غير البالغ. هذا الذي هو ليس ببالغ إذا صام، هل يصح منه أو لا؟ نعم، يصح منه. ثانيا، العقل في مجموع النهار. يعني لو بدأ عاقلا، بدأ يومه عاقلا، ثم أنه في أثناء النهار نستجير بالله غاب عقله، تمام، هذا أيضا يبطل صومه في ذلك اليوم. كل النهار يجب أن يكون حضره عاقلا، عقله حاضرا. فلو جن ولو في آن من النهار لم يجب الصوم عليه ولا يصح منه، تمام. يعني لا سمح الله مثلا هذا اللي يسمى بالجنون الأدواري، بعضهم بعض الذين يبتلون مثل الصارع، مثل بعض الأشخاص يجن عقله ولكن في فترات محددة، جنون أدواري يسمونه، يعني دور بعد دور، دور بعد دور. احيانا واحيانا، شوف احيانا عاقل وطبيعي وساعة معينة تشوفها شنو يختل، نستجر بالله. فهذا اللي يختل في بعض ساعات اليوم صومه غير واجب عليه ولا يصح منه. ثالثا عدم الإغماء، فلو أغمي عليه قبل الفجر هذا شرط من شروط الصحة. العقل والبلوغ شرط، شرطان من شرائط الوجوب. الآن هذا شرط من شروط الصحة، هذا واللي راح يجي. عدم الإغماء، فلو أغمي عليه قبل الفجر ولم يتحقق منه قصد الصوم وأفاق بعد الفجر لم يجب عليه الصوم. كان مغمى عليه إلى مثلا في الليل، كان مغمى عليه إلى قبل طلوع الفجر، فهذا لما صار الضحى، الآن نترك رمضان، نحن ما نتكلم عن رمضان فقط، نتكلم عن الصوم بشكل عام. فكان مغمى عليه مثلا في الليل، استمر إغماؤه نستجير بالله مثلا إلى بعد الفجر بعد الصباح، فرجع إليه وعيه وقال ما دام رجع إليه وعيه يعني الحين أصوم. فهذا اللي ما كان ناوي للصوم مثلا، بالذات إذا كان صيام واجب، هذا صيامه لا يصح لو أغمي عليه قبل الفجر ولم يتحقق، بالذات في رمضان، بالذات في رمضان ما كان ناوي ويفكر مثلا ضح مثلا، ما كان ما عازم على الصوم لسبب ما، يريد يسافر بكرة، يريد كذا، ثم أغمي عليه فما تحقق منه القصد هذا، فاستمر إغماؤه إلى بعد الفجر ثم أنه رجع إليه وعيه، هذا صيامه غير صحيح، بل أنه لا يجب عليه، لا يجب عليه أن ينويه حين ذاك. نعم لو قصد الصوم قبل الفجر ثم أغمي عليه ثم أفاق أثناء النهار فالأحوط أن يتم صومه. تمام؟ إيه طبعا احتياط وجوبي باعتبار هذا قصد الصوم، هذا موضوع ثاني صار. كيف؟ الإغماء قبل الفجر، والقصد أيضا قبل الفجر قبل الإغماء. الرابع الطهارة من الحيض والنفاس، شرط صحة. نعم فلا يجب على الحائض والنفساء ولا يصح منهما ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار. نعم يعني هذه المرأة قبل الغروب كانت صائمة، وقبل الغروب بلحظات جاء الطلق فتسهلت بطل صومها ذاك اليوم. نعم وهكذا الحائض مثلا لو رأت الدم أيضا مثله. من كان على جنابة بطبيعة الحال أيضا لا بد من أن يتطهر من الجنابة. خامسا الأمن من الضرر، فلو خاف المرض أو الرمد أو غير ذلك لم يجب عليه الصوم. مجرد الخوف، يعني أحيانا يكون الضرر ضرر فعلي، فعلا أنت تتضرر تدري وتعلم والضرر واقع، بمجرد ما تمسك ساعات معينة يقع عليك الضرر، هذا صورة أخرى، لا تخاف مجرد خوف، الخوف من الضرر يبطل الصوم. يعني أنا أصوم مع خوفي من الضرر، إلى الآن ما مجرب، لكن دكاترة قايلين لي إذا تصوم لعله يؤذيك، هناك خوف حقيقي، خوف عقلائي من أن الإمساك يؤذيك، فهناك خوف. فيما لو علمت بذلك صيامك غير صحيح إذا أردت أن تصوم، فلا بد من الأمن من الضرر، شرط الصحة هذا. يعني هذا واجب عليه الصوم، بالغ وعاقل على طهارة وحاضر في بلده، لكنه يأمن، لا يأمن الضرر، صيامه صحيح مع أنه واجب عليه، لكن هنا هذا من المرخصين يصير. تمام؟ لا يجب عليه بالتالي، هو بنفسه لا يصح منه. نعم فإذا طبعا لما نقول ما يصح منه يعني ما يجب عليه أيضا، يعني ما يجب عليه لظرف طارئ لا يجب عليه، مع أن الوجوب متعلق برقبته من الأصل، لكن الآن لظرف طارئ وهو الخوف من الضرر ارتفع عنه الوجوب ولا يصح منه بالتالي. نعم ولا فرق بين أن يخاف حدوث المرض أو شدته أو طول مدته، يعني مرة واحد يخاف أن يحدث له مرض، مرة واحد فيه مرض ولكن إذا أمسك يزداد مرضه، في صورة ثالثة لا، عنده مرض لكنه إذا أمسك يخاف أن يطول مدة المرض يتأخر الشفاء، بينما إذا ما أمسك يتسرع العلاج مثلا والشفاء. فعلى كل حال كل صور الخوف هذه ترفع عنه الوجوب، ففي جميع هذه الصور لا يجب عليه الصوم. وإذا أمن من الضرر على نفسه ولكنه خاف من الصوم على عرضه أو ماله، الآن الخوف من الصوم مو متعلق به هو شخصا، متعلق به ما يتعلق به عرضه ماله، إذا صام ما يقدر يدافع عن أرضه أو عن عرضه، ما يقدر يدافع عن ماله مثلا. وإذا أمن من الضرر على نفسه ولكنه خاف من الصوم على عرضه أو ماله مع الحرج في تحمل هذا الأذى اللي راح يصيبه، يعني لو أنه صام مهدد هو، إذا تصوم إحنا لا سمح الله مثلا نتهك عرضك نسلب مالك، هذا حرجي شديد. اي طبعا إذا ماله مو معتد به طبعا اي حرجي عليه، يعني هذا يبرر له الفطر. كيف؟ نعم هذا أيضا إذا يخاف يضعف. نعم. وكذلك فيما إذا خاف على عرض غيره أو مال غيره مع وجوب حفظه عليه، يعني بعض الأموال بعض الأعراض مثلا مو بواجب عليك، بعيدة عنك غير مبتلى بها ما أدري شنو، فهذا ما يبرر لك أن تفطر. وأما إذا كانت أعراض المسلمين وأعراض محترمة وأموال محترمة يجب عليك حفظها، فهذا أيضا يسوق لك الإفطار. الشرط السادس الحضر أو ما بحكم الحضر، لابد أن تكون حاضرا في بلدك. ها؟ هذا شرط صحة أيضا وشرط وجوب بالتالي، يعني أنا عندما أكون مسافر شرط وجوب بمعنى شنو؟ مو الوجوب الأصلي، لا الآن هل أن الواجب يقبل منك ولا لا، الواجب مترتب عليك أو لا، هو هذا يعني ارتفع عني الوجوب الآن، وإلا هو من الأصل متعلق برقبتك. فالحضر يجب أن تكون حاضرا أو ما بحكم الحضر، يعني شنو بحكم الحضر؟ يعني مثلا أنت تسافر دائما ولكن سفرك لأجل العمل، واضح؟ أخواني خير، فأقول مرة يكون واحد مسافر بشكل دائم ولكن هذا السفر لأجل العمل فهو بحكم الحاضر، بحكم الحاضر. إذا كان مسافرا ولكنه بحكم الحاضر أيضا الصوم عدم السفر، يكون في بلده حاضرا في بلده، هذا معناه. أو ما بحكم الحضر، هذا الذي يجعل الصوم واجب عليه، يعني هو مسافر دائما لأجل العمل، هذا يكون شنو؟ بحكم الحاضر، فالوجوب مترتب عليه. على رأي السيد الخوي حتى من كان شغله في السفر وبالعناوين المنطبقة. شلون؟ أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، مثل ما أن الله جل وعلا يريد منك أن تلتزم بالعزائم بالواجبات، أيضا يريد منك أن تلتزم بالرخص. عندنا حديث شريف مثلا عن الإمام الصادق سلام الله عليه في هذا المجال، عن آبائه الإمام الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمير المؤمنين قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله تبارك وتعالى، هذا بالنسبة للرخصة رخصة الإفطار في السفر، إن الله تبارك وتعالى أهدى إلي وإلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم، هدية من الله جل وعلا، كرامة من الله لنا. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله الإفطار في السفر والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله هديته. هدية من أكرم الأكرمين تردها، هذا يجافي إكرام المهدي لك. هذا يعني تقييد يسمونه قيود أو مخصص، يعني عندنا حكم عام كل من سافر فليس له أن يصوم. راح نجي نبين الآن، ما بعد نجي. نعم، لكن أنا الآن بينت فقط كيف أن الله رخص في الإفطار لمن يسافر ولا يقبل منه الصوم. ليس من البر في حديث عن رسول الله متواتر كل صائم يستطيع أن يقول هذا الحديث بكل طمأنينة أنه لا يكذب على رسول الله، حديث متواتر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جميع المسلمين. ليس من البر الصيام في السفر، حتى هذا الحديث مروي أصلا بلهجات عديدة من لهجات العرب، معروف هذا الحديث. ليس من إم بر إم صيام في إم سفر، هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه حي من أحياء العرب، وكانوا يجعلون اللام ميم، كل لام يجعلونها ميم. فمثلا البر أنبر، البر أنبر، وهكذا الرجل أم رجل، كل ميم عندهم، فلما كل لام عندهم ميم. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لهم هذا الحكم بلسانهم بلهجتهم، وهذا مشهور عند جميع المسلمين. ليس من أم بر أم صيام في أم سفر، زين؟ فأقول يعني هذا متواتر وجميع المسلمين يعرفونه. بعد حين ذاك إذا كان ليس من البر، أنت شنو تجي تشرع تقترح على الله؟ شنو الله أعطاك هذه الهدية تردها؟ شنو؟ طيب، والسفر بشكل عام الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقيده بمشقة أو بغير مشقة. على كل حال يعني لم نجد في حديث رسول الله مقيدات أو مخصصات، لكن الكلام حول حد الترخص. نحن قلنا أنه في كل سفر تقصر فيه الصلاة فإن الصيام فيه غيره صحيح، تمام؟ أي سفر هو الذي تقصر فيه الصلاة؟ قال السفر الذي يكون بعد حد الترخص، بمجرد ما تتعدى حد الترخص يمكن لك أن تفطر. شنو يعني حد الترخص؟ في الصلاة ذكروا طبعا باتفاق بين الفقهاء، أنت تريد أن تسافر، فلا بد شنو السفر الشرعي؟ لا بد أن تقطع مسافة شرعية. مسافة شرعية اللي هي شنو؟ أقل شيء 46 كيلو متر، تمام؟ إما ذهابا فقط وإما ذهاب وإياب. يعني أريد أن أسافر إلى منطقة فيها 46 كيلو، خلاص أريد أن أسافر وأبقى فيها هذه المنطقة، ما دام فيه 46 كيلو متر بحسابنا اليوم وما فوق 46، هذا شو نسميه؟ سفر شرعي. الآن خذ الكلام، أي منطقة فيها 8 فراسخ، أي منطقة تريد تسافر لها وتبقى فيها فيها 8 فراسخ، يعني 46 كيلو بحسابنا اليوم، مثلا تريد تسافر إلى هذه المنطقة وتبقى فيها، هذا شو نسميه؟ سفر شرعي. أو لا، ما أريد، هذه يسمونه شنو؟ فقط ذهاب 46 كيلو، أريد أن أسافر إلى منطقة فيها 23 كيلو، تمام؟ هذه المنطقة اللي فيها 23 كيلو نويت أن أقطع الطريق ذهابا وأرجع إيابا، فيصير المجموع كم؟ 46. هذه يسمونها مسافة تلفيقية. رجاء لا تفصلون، هذا مو حديثنا، إن شاء الله لما نرجع إلى الحديث في الصلاة راح نفصل فيها. المهم المسافة الشرعية كم هي؟ 46 كيلو إيابا فقط أو إيابا وذهابا فقط أو ذهابا وإيابا، اللي نسميه مسافة تلفيقية، ما علينا. المهم هذا السفر الشرعي. نقول هذا السفر الشرعي، الآن أنت هذا مدينتك فتريد أن تخرج منها إلى هذه المسافة الشرعية، فحين ذاك في السفر ما دمت في السفر يجوز لك بل يجب عليك أن تقصر من الصلاة وتفطر إن كنت صائما، تمام؟ لكن متى بالضبط يحق لك أن تقصر من الصلاة ومتى يحق لك بالضبط أن تفطر إن كنت مسافرا؟ يقول الفقهاء عندنا شيء نسميه حد الترخص. التفتوا رجاء، شنو يعني حد الترخص؟ الإفطار للصائم في سفره رخصة ولا لا؟ الإفطار رخصة، ترخيص من الله. القصر في الصلاة للمسافر رخصة، إذن هناك ترخيص من الله جل وعلا في الإفطار للصائم وفي القصر للمصلي إذا سافر. طيب هذا الترخيص، هذا الترخص متى يبدأ؟ هل يبدأ من حين انطلاقك من بلدك وانت مسافر، ولا لا هناك حد لهذا الترخص؟ الفقهاء يقولون مو بمجرد ما تطلع من بلدك بنية السفر اشرب ماي، مو بمجرد ما تطلع من بلدك سمعت أذان الظهر تقوم تصلي قصر، صح انت ناوي السفر، إن كنت ناوي السفر صحيح مستحق لهذه الرخصة ويجب عليك الالتزام بهذه الرخصة، لكن هناك حد يجب أن تقطعه، بعد هذا الحد تشرع في حكم الرخصة. تمام؟ شنو حد الرخصة؟ حد الترخص هو أن تخرج من بلدك حتى تختفي جدرانها أو يختفي أذانها. هذا الأذان العادي، يعني لو صعد واحد على المأذنة بدون مكبر الصوت الطبيعي، انت مشيت الان قطعت 1 كيلو 2 كيلومتر من بلدك، تسمع المؤذن اذا اذن بدون ميكروفونها، اخر نقطة فيها مؤذن، اخر نقطة من البلد فيها مؤذن، اذا صعد وقال الله اكبر تسمعه عندما قطعت 2 كيلومتر؟ ان كنت تسمعه فيعني ذلك انك شنو ما وصلت حد الترخص، لازلت على حكم الصيام. وان كان انت على نية السفر وجاي تسافر، انت خلاص عزمت وشرعت في السفر، لكن ما دمت تسمع اذان البلد فلا يحق لك أن تشرب ماء، وإذا سمعت الأذان أردت تصلي إلى الآن لا تصلي قصر، صلي تمام. نعم متى ما قطعت مسافة 1 كيلو 2 كيلو 3 كيلومتر تنظر إلى وراء ما تشوف البلد، خلاص اختفت البلد ولا تسمع الأذان لو أذن، هنا نقول أنك شنو تعديت حد الترخص. هنا حتى لو 3 كيلومتر أنت تريد كم تقطع؟ 46 كيلو، ها لابد من العزم على قطع المسافة. لما قطعت 3 كيلومتر ترجع تشوف إلى وراء ما في بلد، اختفت جدران البلد وبيوتها ومنازلها، وأيضا اختفى الأذان. هنا بعد 3 كيلومتر حط الحصير على الأرض وتعال دق بالخمسة، حتى لو أنك ما قطعت إلا 3 كيلو. هنا صل قصرا بعد 3 كيلو من البلد، ليش؟ لأنك عازم على السفر وشرعت في السفر وقطعت حد الترخص. الآن السيد الخوئي يقول يعني قبل هذا الحد لا يحق لك أن تشرع في تطبيق الحكم، الحكم يجي بعد حده وأنت عازم، هذا الشرط، ها وأنت عازم، مو واحد يجي. يعني شوفوا مثلا نحن في قم الآن، أريد أن أسافر إلى كاشان، كاشان اللي تبعد 80 كيلومتر عن قم، تمام؟ نحن نقول أن الجمكران، مسجد الجمكران حد ترخص بالنسبة إلى قم. ليش؟ لأن الجمكران عندما تجي تطالع ما تشوف قم. لنفرض يعني قاعد أفرض فرض، مو أكيد أنه الجمكران هو حد ترخص، لأن أهل قم والعارفين وكذا أخبر. فلو افترضنا أن الجمكران هو حد ترخص، هذا الحكم شو يقول؟ يقول إذا أنت عازم على السفر إلى كاشان، بمجرد ما تصل إلى جمكران، في جمكران هناك صلي قصر، لو كانت جمكران حتى ترخص، ها فرضا في جمكران، مع أنها كم تبعد جمكران؟ كلها كم كيلو يعني، ولكن أنت عازم على السفر، عازم إلى الرواح إلى كاشان، في جمكران كل واشرب في نهار الصوم وصلي قصرا. وأما أنا الآن مو عازم على السفر عادي، الآن أنا هذا اليوم بروح أصلي الظهر في جمكران، أروح جمكران أفطر يعني أصلي قصر؟ لا، ما دمت عازما على المسافة وكانت جمكران حد ترخص، وأنا الآن جعلت جمكران هي في طريقي، ها الآن شرعت في السفر، هذا حد ترخص، هناك أفطر وقصر من الصلاة. إذن يقول السيد الخوئي إذا كان خارج المدينة بحيث تختفي جدرانها وأذانها، نعم، مثل مطار طهران الآن لا، صار في قلب طهران تقريبا، أما في بلدان أخرى مثلا عندنا في السعودية كل المطارات خارج المدن، طبعا قطعا هي حتى رقص قطعا. الأذان الطبيعي، الأذان الطبيعي، لا حتى في آخر نقطة في البلد أو كان في قلب البلد مو مشكلة، المهم أنك لا تسمع أذانها لو أذان هكذا. يعتبر في جواز الإفطار للمسافر، يعني لا يفطر من داخل بلده، سابقا هشكل كان عندنا اعتقاد وأنا طفل أذكر كان شائع عند قسم من الناس أنه والله إحنا اليوم بنسافر من البيت يقوم يتغدى زين وهو في رمضان، هذا أفطر عمدا وإن كان جاهل بالحكم مثلا، لا هذا لابد أن يخرج من بلده، فإذا وصل إلى حد الترخص هناك يحق له الإفطار لأنه مسافر. يعتبر في جواز الإفطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة، وقد مر بيانه في اللوحة. صلى الله عليه وسلم.